يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 79 و200، والموسوم بالشمائل المحمدية. توقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ الأخ ثم نعلق كالعادة، يقرأ حديث الباب ثم نعلق عليها بما يتيسر سندا ومثلا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح، عن حجير بن عبد الله، عن ابن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الحسن بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب هو استمرار من المصنف رحمه الله للحديث عن ألبسته عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في الأبواب السابقة أن المصنف رحمه الله تكلم أو أشار في جملة من أبوابه إلى بعض لباسه عليه الصلاة والسلام، كالبياض والحبرة والحلة الحمراء وغيرها من الألبسة التي مرت في الباب الذي قبله. هذا نوع من الألبسة خاص، وهو الخف، وهو كما ترون هذه صورته. والخف يعني طبيعته أنه يغطي القدم، يغطي القدم، أي بهذه الصورة كما تلاحظون، بخلاف النعل، فإن النعل ليس من شأنها التغطية، بخلاف الخف الذي يطيف أو يحيط بالقدم من مقدمها ومؤخرها ومن أسفلها وأعلاها. وهذه طبعا ليست خف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صورة تقريبية ليتضح معنى الخف، ليتضح معنى الخف، هذا المقصود به إذا ذكر الخف، وهو الذي جاءت به السنة فيما يتعلق بالمسح على الخفين. هذا شبيه جدا بالخفاف التي كان يلبسها الصدر الأول، فهي أشبه ما تكون بالبساطير التي يلبسها العسكر اليوم، سواء طالت أعناقها أو قصرت، أقرب ما تكون إلى هذا التصور. وهذه أيضا تلاحظون أنها مما يشق نزعها وكذلك يعني خلعها، ولذا جاءت الرخصة بماذا؟ بالمسح عليها بخلاف النعال. وفيها أيضا ملحظ آخر، وهو قضية إحاطتها بالعضو الذي في الأصل يجب غسله، فجاءت الشريعة بالترخيص فيه بأن يمساح. وهذا النوع كانوا يمشون عليه في أسفارهم وطرقاتهم، لذا يصيبه كما ذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاة، وهي غزوة ذات الرقاع قبل نجد، قال: فنقبت أقدامنا بعد أن كانوا لبسوا عليها الخفاف. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بماذا؟ بتوقي المسح على هذه الخفاف المخرقة التي يصيبها ما يصيبها. ولهذا أجاز جمع من المحققين المسح عليها قالوا ما دام أنها متماسكة وما دام أن اسم الخف باق في حقها فإنه يجوز المسح عليها ولو وجد فيها ماذا خروق. هذا بس حديث مختصر عن هذا النوع من الألبسة. ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، يعني ليس فيهما لون آخر غير السواد، يعني لون خالص لم يخالطه شيء آخر غير السواد، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. هذا الحديث في سنده دلهم بن صالح شيخ الترمذي، وهو هنا شيخ وكيع، هو ضعيف الحديث ومدار الحديث عليه، كما أن شيخه حجير بن عبد الله مجهول الحال، وبهذا يكون الحديث من هذه الجهة مضعفا، بهذا الحديث يكون مضعفا. وقد أشار الترمذي رحمه الله في الجامع حين أخرجه إلى ذلك فقال إنما نعرفه من حديث دلهم، وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. إذا مدار الحديث على هذا الراوي الضعيف، لكن موضوع المسح على الخفين والمسح عليهما ثبت بأحاديث أخرى كثيرة جدا بلغت حد التواتر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسه شيء منه، فيه 40 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عن النبي 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الشأن هنا أو لماذا أورده المصنف رحمه الله ليبين صفة الخف الذي أهدي، وأن لونه كان أسود خالصا لا لون فيه آخر، وليس غرضه الكلام على مسألة المسح على الخفين، فليس هذا موضوع الكتاب أصلا. أما الحديث الثاني وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي رواه المصنف من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عامر بن شراحيل قال قال المغيرة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع أيضا، وقال عنه حسن غريب، وقال عنه حسن غريب. وسبب استغراب الترمذي لهذا الحديث لأنه من رواية الحسن بن عياش، لأنه من رواية الحسن بن عياش تلميذ أبي إسحاق في هذا الحديث، فإن هذا الحديث مداره عليه، ومثله كما يقول أهل العلم يعني أو اللي هو الحسن بن عياش هذا صدوق، ومثله لا يحتمل أن يتفرد بمثل هذا الحديث عن إمام كأبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث والذي قبله من الفقه أن الإنسان يقبل الهدية وإن كانت متواضعة، يقبل الهدية وإن كانت متواضعة، وكذلك أيضا ينبغي له أن يدخل السرور على من أهدى باستعمالها إذا أمكن. فأنتم ترون أن المهدى خفان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسهما كما في الرواية، وإن كان في سندها ضعف، لكن الرواية الأولى ضعفها ليس بالشديد. ثم قال رحمه الله وقال إسرائيل، هذه الصيغة تعرف عند المحدثين بعطف الإسناد، وليست المقصود بها الحديث المعلق الذي يفعله البخاري كثيرا في صحيحه، لا، هذه تسمى ماذا؟ صيغة عطف الإسناد. ولهذا بعض طلاب العلم الذين يعني في بدايات قراءتهم في هذا العلم الشريف إذا لم ينتبهوا لهذا ربما يخطئون كثيرا في الحكم على الحديث، فيظنونه معلقا ثم يحكمون عليه بالضعف، والأمر ليس كذلك، بل غرض الإمام الترمذي من سوق هذا الحديث أو من صياغته هذه أن يقول لك وقال إسرائيل، يعني بنفس السند السابق إلى أن وصل إلى جابر بن عبد الله الجعفي، فهو الحديث عنده عن قتيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر. هنا قال وقال إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن جابر بن يزيد الجعفي، وهذا الراوي واهن يصل إلى حد الترك، عن عامر الشعبي إمام، يقول عن عامر عن جابر عن عامر، وفيه يعني في الحديث السابق أهدى دحية مع الخفين ماذا؟ أهدى خفين وجبة، والجبة أشبه ما تكون بالفروة التي نلبسها نحن في وقتنا، التي يلبسها الإنسان في وقت الشتاء، وهي من الأكسية الغليظة. قال فلبسهما حتى تخرقا، حتى تخرقا. ولو صح هذا الحديث لكان فيصلا في مسألة الخفاف المنقبة أو نعم التي فيها نقوب، لكن هذا الحديث كما ترون فيه جابر الجعفي، أو في هذا السند جابر الجعفي، وهو متروك الحديث. قال قال أبو إسحاق نعم، يقول فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما، أذكي هما، هكذا رجعتها في أكثر من ضبط، والمعنى هل هما من الجلود التي ذبحت، من جلود الحيوانات التي ذكيت ذكاة شرعية أم لا، حتى يعني كان يشير في هذا إلى مسألة الخلاف في استعمال جلد الميتة إذا لم يدبغ هل يحل أم لا، وأما جلد مأكول اللحم فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه إن شاء الله تعالى. يقول قال أبو عيسى، وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، يقصد الذي في الإسناد الأول الراوي عن أبي إسحاق، أنا وهمت قبل قليل قلت أبو إسحاق السبيعي وهو أبو إسحاق الشيباني، الوهم مني فيصحح. واسمه سليمان ابن فيروز الكوفي، وهو ثقة، وهو ثقة، وكل الراويين ثقة، لكن الإشكال في تمييز المكنى. وهذا أحد أنواع علوم الحديث التي توجد في الأسانيد، وهذا أحد أنواع علوم الحديث التي توجد في الأسانيد، وهو تسمية المكنين خصوصا عندما يشتركان في طبقة واحدة. أما إذا لم يشترك في طبقة واحدة تمييزهم سهل، لكن إذا كانوا في طبقة واحدة فإن تمييزهم يحتاج إلى تأكد وتثبت، وكلما زاد علم الإنسان وتمرسه بالأسانيد كان تمييزه للرواة المهملين أو المكنين أيسر وأسهل. نعم. من ليس معه نسخة، في نسخة فاضلة عندك؟ هذه معكم صار، يأتي الأخ يأخذها. نعم تفضل.
باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود، أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، أخبرنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، وأخبرنا معن، أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية،
السبتية.
رأيتك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان عن الشدي، حدثنا من سمع عمرو بن حريث رضي حدثنا من سمع عمرو بن حريث رضي
حدثنا ولا حدثني
حدثني حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، وأخبرنا معن، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو
لين، هذا فعل أمر، ليون 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 ولا لين كلاهما، لكن تكون اللام ساكنة.
لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء وأخبرنا إسحاق بن موسى أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخره.
اليمنى أولهما خبر كان.
فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال: حدثنا أشعث بن أبي الشحثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره. حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
هذا الباب فيه الكلام على ما ورد في نعله عليه الصلاة والسلام، وأورد فيه المصنف 11 حديثا، وبدأ رحمه الله بذكر صفة النعل. وقبل أن نذكر هذا أود أن أشير إلى أن الحافظ العراقي أشار في منظومته وألفيته في السيرة النبوية إلى طول وعرض نعله الشريف عليه الصلاة والسلام نعله صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: وطولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع، وبطن القدم 5، وفوق ذا 6 فعلمي. حفظته؟ طيب فهمته؟ طيب أعيده وأطلب من أحدكم أن يوضحه لي، أنا سأمليه شيئا فشيئا، ومن وضح لي المسافات أو قصدي الأحجام فله جائزة. عاد إن شاء الله ممكن تلحق اليوم ولا نجيب كتابين إن شاء الله وكذا. قال: وطولها شبر وإصبعان، هذا الصدر، وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع، وبطن القدم 5، وفوق ذا 6 فعلم. ما أدري فصلت البيت الأول عن الثاني أو لا. فصلته؟ طيب وين انفصل البيت الأول؟ عند قوله إيش؟ مما يلي الكعبان، هذا البيت الأول. البيت الثاني: 7 أصابع، هو تكميل للبيت الذي قبله، 7 أصابع، وبطن القدم 5، وبطن القدم ثم تنتقل إلى العجز 5، وفوق ذا 6 فعلم. كتبته؟ نعيده آخر مرة نشوف عاد اللي يلحق ولا ما يلحق. طيب يقول: وطولها شبر وأصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع، وبطن القدم 5، وفوق ذا 6 فعلم. من منكم حدد الآن مقاس النعل النبوي؟ تفضل. ماشي، طول النعل ايه؟ شبر. طيب شبر وصبعين، ايوه. الشبر ما هو؟ يمكن بعض الاخوة يعرف هكذا. طيب منتهى. طيب شبر وصبعين، ايوه، هذا الطول. ايوه كم؟ سبع ايش؟ سبع اصابع يعني كذا. طيب
والعظم
بطن القدم كم؟ ها؟ ايه لا هو قال وبطن القدم ايه نعم لا شوي بطن القدم لا تغششوني يا جماعة ها خمس واللي فوق ست خلاص تستاهل ان شاء الله الجلسة تجيك بعد شوي. اذا طول النعل النبوي شبر زائدا ها زائدا اصبعين شبر زائدا اصبعين وهذا يشير لك الى قرب اقدامهم من اقدامنا وان الحديث الوارد في تناقص الخلق الثابت في صحيح البخاري انما هو يعرف بايش بعشرات القرون بعشرات القرون لا بقرنين ولا بثلاثه يظهر الفرق ومن شاهد قبور الصحابه رضي الله عنهم عرف ان اجسامهم مقاربه جدا جدا لاجسامنا ولا يكاد يذكر فيها فرق الفرق يعني من عهد ادم عليه السلام بثلاثين ذراعا في السماء بدا يتناقص الخلق شيئا فشيئا حتى استقر قبيل البعثه النبويه واستقر على هذا والا لو استمر ربما ها يكسر الناس جدا حتى يصلوا الى ما ذكر في صفه ياجوج وماجوج من المبالغات المذكوره في احاديث لا تثبت. اذا هذا ما ذكر في الطول والعرض ومن فوق ومن تحت. بدا رحمه الله بالحديث الاول وهو حديث انس رضي الله عنه وهذا الحديث اخرجه مع المصنف رحمه الله في الجامع الامام البخاري في صحيحه. يقول سئل او قلت لانس هذا قتاده وهذا من حرص التابعين رضي الله عنهم على العلم وسؤالهم عن كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في شخصه الشريف او في البسته وامتعته. قال كيف نعل قلت كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. والمقصود بالقبالين هنا السيور التي تكون في المقدمة بحيث تدخل في وسطها الأصابع. وقد ذكروا أن القبالان أحدهما يبدأ بعد الإبهام والثاني بعد الوسطى يعني يكون بعد بين الأصبع الوسطى والتي تليها والثاني بعد الإبهام. وذكر بعضهم غير ذلك. والمقصود أن وضع الفتحتين هذه لها فائدة معلومة وهي تثبيت القدم في النعل عند السير فإن الإنسان إذا كانت أصابعه داخل فتحات معينة لا شك أن هذا أثبت لماذا؟ أثبت لقدمه في النعل. الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس وافقه على إخراجه من الأئمة الستة ابن ماجه والحديث هذا صححه البوصيري والعراقي وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قوى إسناده في الفتح. والمقصود هنا بقوله كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما يعني مثني على ظهر القدم. يعني الآن الفتحات التي توجد كما هي في نعال الناس اليوم تكون مثنية من ظاهر القدم هذا المقصود. وأتصور هذا إن شاء الله يسير وسهل. الذي بعده وهو حديث أنس أيضا قال عيسى بن طهمان أو طهمان أخرج لنا أنس رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان قال أي عيسى بن طهمان فحدثني ثابت بعد أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى أنهما لم يكن فيهما شعر قط. وهذا يفسر لنا الحديث الذي بعده وهو حديث ابن عمر وهو أنه قال له عبيد بن جريج لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية. طبعا الحديث مطول لكن المصنف اقتصر على موضع الشاهد. قال إني رأيتك تلبس النعال السبتية والسبتية مأخوذة من السبت وهو القطع مأخوذة من السبت وهو القطع. والمقصود بها هنا هي جلود البقر المدبوغة لأن شعرها سبت يعني قطع. فأجابه ابن عمر وقد كان شديد التحري لماذا؟ شديد التحري لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه اجتهد اجتهادات كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من الأئمة لم يوافقه عليها أكابر الصحابة رضي الله عنه. لكن هذا الشاهد منه أنه حرص أن تكون نعاله كنعال النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا موضع ليس فيه إيش ليس فيه تأسي لأن هذا يجري على حسب العادة وعلى حسب العرف، لكنه رضي الله عنه حرص على ذلك. قال مبينا سبب لبسه لهذه النعال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وهذا تفسير لماذا؟ لمعنى السبتية، ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وهنا قد يستشكل بعضهم استشكالا: كيف يمسح على النعال؟ كيف يمسح على النعال؟ وقد قلنا قبل قليل إن مسح على الخفاف. فيقال إن من مذهب بعض أهل العلم رحمهم الله أن النعال إذا لبسها الإنسان ولم يخلعها بحيث أصبحت تلبس وتبقى في القدمين كما تبقى الخفاف، فإنه لا بأس بالمسح عليها، خاصة إذا كان يشق نزعها أو كان الإنسان في سفر. قد يقول قال: أين المشقة في النزع؟ فنقول: معلوم أن النعال ليست مجرد فقط إدخال، لا، بل يكون لها سيور من الخلف لتثبيت القدم. فإذا وجدت المشقة فمن مذهب بعض العلم أنه يجيز المسح على النعال، يحتج بهذا الحديث وبغير من الأحاديث، وليس هذا موضع الحديث عنها. أما الحديث 77 هنا، وهو حديث أبي هريرة، فهذا حديث انفرد به المصنف من بين أصحاب الكتب الستة في هذا الكتاب، وهو كتاب الشمائل، وفي سنده ضعف من أجل صالح مولى التوأمة، فإنه صدوق وقد اختلط بآخر. قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وهذا موافق لما تقدم من حديث أنس، فالمعنى ثابت والسند فيه لين، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل في آخر الباب بسند آخر أيضا لكنه أشد ضعفا. الحديث الذي يليه فيه نموذج لعلم من علوم أو فهم من فنون مصطلح الحديث، من يذكره لي منكم؟ ها السؤال، ما نعيد السؤال مرة ثانية، ترى هذه آخر مرة، ليش؟ حتى نميز بين المنتبه والمنشغل. طيب، في هذا الإسناد الذي ساقه المصنف نوع من أنواع علوم الحديث، نوع من أنواع المصطلح التي مرت بكم لمن درس علم علوم الحديث والمصطلح، ما هو؟ يرفع يده، ولذلك سنلغي عنك الجواب يا عدنان. يرفع يده اللي بيجاوب يا شباب. طيب، حدثني من سمع، ماذا يسمى هذا في اصطلاح المحدثين؟ ها، يرفع يده؟ لا، يسمى ايش؟ ها، المبهم، يسمى المبهم. حدثني من سمع، حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثني عمي، حدثني خالي، وهكذا، هذا يسمى مبهم، الا اذا سمي في اسناد اخر فيرتفع ابهامه، وهذا احد طرق كشف الابهام. قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، وهذا الحديث كما ترون ضعيف. من أجل ماذا؟ من أجل هذا المبهم الذي حدث عن عمرو بن حريث، فإنه لا يعلم من هو، ومن شروط صحة الحديث أن يكون الراوي عدلا ضابطا إلى آخر الشروط، وهنا هذا الشرط غير متحقق. ولو صح الحديث فإنه لا بد أن يحمل على ما دلت عليه بقية الأدلة من أن تكون النعلان سالمتان من النجاسة، لما ثبت في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وهو يصلي فخلع نعليه، فلما صلى استغرب الصحابة من هذا فقال: إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن فيهما قدرا، يعني نجاسة. الحديث الذي يليه وما بعده من الأحاديث هو بيان لصفة اللبس الشرعي أو السنة العملية في لبس النعلين. هو لما بيّن في الأحاديث السابقة صفة النعل النبوي، ذكر بعدها كيف تلبس هذه النعال وما هي الآداب المتعلقة بلبس النعال. فذكر الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مخرج في الصحيحين أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو لينعلهما جميعا، سواء كان هو اللابس أو يلبس غيره، أو ليحفيهما جميعا، يعني يمشي حافيا أو يمشي منتعلا. ويوضحه أنه قال في أو قال لا يمشي في أحدكم في نعل واحدة. والحكم هنا عند أكثر أهل العلم كما يقول ابن عبد البر أنه على الاستحباب في الفعل وعلى الكراهة في المخالفة، بمعنى أن لبس النعل الواحدة أو المشي بنعل واحدة مكروه، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، إلا الظاهرية. ومن الحكم في النهي عن لبس النعل الواحدة أو المشي بالنعل الواحدة أن هذا مناف للعدل، فإن الشريعة جاءت بالعدل، وقد قال أو وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نماذج من هذا الباب، يعني باب العدل في رعاية الجسم، فنهى مثلا عن الجلوس بين الضحي والظل كما عند الإمام أحمد، نهى عن الجلوس بين الضحي والظل، ما يجلس نصف جسمك في الشمس ونصف الثاني في الظل، لأن هذا يؤثر، وقد أثبت الطب هذا والحديث ثابت عند الإمام أحمد. ومنه أنه في مسند الإمام أحمد أيضا قال إذا أراد أحدكم أن يخرج من المجلس فليسلم، فليست الأولى أي دخوله عند المجلس بأحق من الآخرة، وهذا منه أيضا. فمن العدل أن تمشي حافيا أو تمشي منتعدا ولا تنعل إحدى القدمين وتترك الأخرى. ومنها أيضا أن لبس النعل الواحدة مظنة العثرة، فإن الإنسان إذا لم يكن مشيه متوازنا فقد يعثر. ومن الحكم أيضا في هذا حذر الشهرة كما ذكر بعض أهل العلم، وذكر أحد العلماء أيضا معنى لطيف، وهو أن الماشي بنعل واحدة قد ينسب إلى الاختلال والطيش، وأنه إنسان إيش غير سوي وغير عاقل، وهذا كله في حال استمرار الإنسان. أما لو مشى مشيا عارضا لغرض ما كان يكون الشز انقطع ونعله الأخرى متقدمة يريد أن يلبسها جميعا مثلا، فهذا لا إشكال فيه، إنما النهي محمول على ماذا؟ على الحال المستمرة، على الحال المستمرة. وقد ثبت عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه انقطع شسع نعله فمشى خطوات، فمشى خطوات أو أذرعا بنعل واحدة، وهذا محمول كما قلنا النهي على من استمر على ذلك. ومن لطائف الآثار التي تذكر في هذا الباب في تعظيم السلف رحمهم الله تعالى للسنة ما رواه ابن عبد البر بسنده عن الإمام الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يكرهون، يعني من سبقه من كبار التابعين أو من الصحابة الذين لقيهم، كانوا يكرهون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة ويقولون ولا خطوة واحدة. وهذا ذكرني في الحقيقة بسؤال عرض على شيخنا ابن باز رحمه الله فيما ذكر عنه، أنه سئل عن هذا الحديث بعيني فقيل يا شيخنا ما رأيك يعني لو انقطع الشسع وأراد أن يمشي الإنسان خطوتين أو ثلاث من أجل أن يلحق النعل الأخرى ونحو ذلك؟ قال رحمه الله تعالى إن استطعت أن لا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. فاتفق هذا مع هذا. والمقصود أيها الإخوة من كلام ابن سيرين رحمة الله عليه أن السلف إنما أعزهم الله عز وجل ورفعهم بما وقر في قلوبهم من تعظيم الشريعة ومن تعظيم السنة حتى في هذه الأشياء التي تدخل في أبواب الآداب، في أبواب الآداب. فإذا كان تعظيمهم بهذه الصورة لأمثال هذه الأمور فما ظنك بما هو أعظم من ذلك؟ ما ظنك بتعظيم الأمر الصلاة، أمر الزكاة، أمر الصوم والحج، بر الوالدين، صلة الرحم وغيرها من الأمور المحكمة. ولهذا السلفية حقيقة والتأسي بالسلف ليست دعوة وإنما هي حقيقة، وإنما هي واقع يمتثله الإنسان في دقيق الأمور وجليلها وصغيرها وعظيمها، يظهر هذا عليه ويبطن، وثمة أشياء لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فمن أراد أن يسير حقا على طريقة السلف فليلزمهم في الدقيق والجليل والصغير والكبير والظاهر والباطن، وأعني بهذا ما استقرت عليه ماذا؟ ما استقرت عليه سيرتهم وحياتهم، ولا أعني بذلك الاجتهادات الفردية التي تنقل عن فلان أو فلان، لا، هذه لا تنسب إلى السلف إذا لم تشتهر ولم تعرف، بل تنسب إلى فلان معين. إنما أتحدث عن سيرتهم المحكمة المضطردة الثابتة المشتهرة عنهم رحمة الله عليهم. لأننا في الواقع نلحظ أن ثمة أناسا ينتسبون إلى العلم وقد يكونون من طلبته حقا، لا يعرفون من السلفية إلا بعض المواقف أو بعض الأحوال، ولا يعرفون من السلفية إلا المظهر، ثوب قصير ولحية وشيء من هذا القبيل، لكنك تجده يرسب في أخلاقه، وتجده يرسب في عنايته بالصلاة، وتجده يرسب في عنايته وبره لوالديه أو صلته لرحمه وغير ذلك من المواقف. لا، دين الله عز وجل واتباع السلف لا يجزأ ولا يقطع، بل هو كل متكامل. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا إيش في السلم، أي في الإسلام كافة، ثم قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والله المستعان. الحديث الذي يليه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وهذا النهي كما ذكرنا عامة أهل العلم على حمله على الكراهة. نسيت أن نوضح معنى النعلين المخصوفتين في الحديث الذي قبله، حديث عمرو بن حريث، فقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن معنى المخصوفتين أي المخرزتين، يعني كأنهما طاقان اثنان عبارة عن طبقتين، خرزت هذه بهذه حتى أصبحت ماذا؟ نعلا مرتفعة قليلا، ولعل هذا إما لتوقي الشوك أو لتوقي الصخور أو نحو ذلك، وأنتم تعرفون أن المدينة أرض جبلية وقد يحتاج الإنسان إلى هذا في السفر، فإن الأحذية نوعان، نوع رقيق جدا ونوع ماذا؟ غليظ. هذا النوع قوله في نعلين مخصوفتين يعني أنه خصف طاق إلى طاق، واضح؟ يعني شريحة مع شريحة ثم خيطت هذه بهذه حتى أصبحت نعلا غليظة في موضعها. وحديث جابر هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو كما ذكرت محمول على الكراهة. ولكن أيضا يعني لا يعني الإنسان أيها الإخوة إنما تذكر الكراهة أن يتساهل بها، لا، لأن الإنسان إذا علم معنى الكراهة تجنبها، لأن هذا معناه أن الله ورسوله يكرهانها. وأعجبني موقف لأحد العلماء في الحج، جاءه أناس من بعض الدول الإسلامية التي انتشر فيها شرب الدخان بشكل كثير، وربما سمعوا فتوى من بعض أشياخهم بأن الدخان مكروه وغير حرام، مع أن الفتوى بالتحريم استقرت الآن لما ثبت من ضرره، لكن الشاهد أن هؤلاء كانوا عوام ومن بعض البلاد الإسلامية من غير العرب، فكانوا يقولون: هذا مكروه يا شيخ وليس بحرام. قال: طيب ماذا تفهمون من معنى كلمة مكروه؟ قالوا: يعني غير حرام. قال: وش بعد؟ ما يدرون إلا فقط الحكم التكليفي المحض، وهذه مشكلة يعني في طريقة تعاملنا نحن مع الأوامر والنواهي. فقال لهم: يا أخواني، إن معنى مكروه أي أن الله ورسوله يكرهانه، فهل أنتم تحبون شيء يكره الله ورسوله؟ قالوا: لا لا لا. فكان هذا الشيخ فقيها عاقلا، نقلهم من مسألة الحرام الذي يترتب عليه إثم إلى آخره إلى التربية الإيمانية الحقة، وهي قضية تعظيم أمر الله ورسوله أيا كان، ما دام نهى عنه فلا تفتش الآن تقول مكروه ولا محرم واجب، وما دام أمر به فامتثل ولا تسأل هو واجب أو مستحب، شأن المؤمن أن يبادر. ثم في مقام طلب العلم وتحرير الأدلة ونحو ذلك لا بأس أن تعرف أن هذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا محرم حتى تصل إلى الحكم الشرعي وتستطيع أن تفتي إذا سئلت ونحو ذلك. ولهذا يعني الحقيقة إذا تأملت في واقع الصحابة رضي الله عنهم لا تجد أبدا، وقد جهدت منذ أن حبب لي سلوك طريق طلب العلم، أن أجد حديثا واحدا يسأل فيه الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ما هو حلال ولا حرام، هو واجب ولا مستحب، أو عن نهي أهو مكروه أم محرم، ما وجدت، دوما سباقين. إن كان أمرا ها فعلوه، وإن كان نهيا ها تركوه، ثم إذا وجد إشكال استفسروا. نعم، لكن في البداية لا يناقشون، وهذا يلحق بما ذكرناه قبل قليل من أن هذا من أسباب تفضيلهم وتعظيمهم، وأنهم كانوا يتلقون الشريعة بهذا التعظيم، ولم يكن عندهم ماذا؟ قضية بحث في هذه الصورة التي تجعل الإنسان يتعامل مع النص الشرعي بنوع من البرود، وهذه آفة عظيمة تدخل على طلاب العلم لا ينتبهون لها أحيانا. ولهذا تجد بعض الناس الذين لم ينتفعوا بعلمهم يجعل طلبه للعلم لا سببا في التمسك وعبادة الله على بصيرة، بل سببا في التخفف والعياذ بالله. وهذا يقع من بعض عامة الناس، فتجده تقول له يا أخي افعل هذا، يقول لك في دليل، تقول له نعم، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو واجب ولا مستحب؟ يسأل 15 سؤال لا لأجل أن يمتثل، بل لأجل أن يضعف اتصاله بماذا؟ بل يقول ما دام مو واجب ما يلزمني، ما دام مو بحرام ما يلزمني، ما دام إني ما أعرف. ولهذا تجد أداء هذا النوع من الناس سواء للعبادات أو للمكروهات برود برود، وتغش القسوة قلوبهم وهم لا يشعرون. لكن انظر إلى من يعظمون الأوامر والنواهي، تجد سبحان الله أثر هذا موجود عليهم. وللأسف أقول إن هذا التعظيم يوجد عند بعض العوام أكثر مما يوجد عند بعض طلاب العلم. تجد العامي لأنه ليس عنده هذه التفريقات الأصولية التي يبحثها أهل العلم في كتبهم، وإنما يعرف أن هذا أمر أمر الله به مباشرة يمتثل، نهي نهى الله عنه مباشرة يترك. ويحدثني أحد مشايخنا أنه كان في الثانوية وأظن في الجامعة أو بواكير الشباب، يقول بدأت أطلب العلم، وكان أبي ممن يصلي في البيت، ممن يصلي في البيت لكبر سن أو لسبب آخر. المهم يقول أبي إلى العوام أقرب، وكان منذ أن يؤذن يأتي إلى مكان الصلاة الذي نصلي في البيت ويصلي ما شاء الله يصلي من النوافل ويقرأ القرآن، فإذا مضى وقت أقيمت الصلاة. يقول وأنا هكذا واضع يدي رأسي في كتابي أقرأ وأقرأ وأقرأ ولا أترك الكتاب إلا إيش إذا أقام الصلاة، وهم من الإخوة الأشوان. فقال له يا ابني باللهجة الشامية شو هذا؟ إيش هذا؟ إيش تفعل أنت؟ قال أنا أطلب العلم يا أبي. قال يا بني طلب العلم اللي يخليك ما بتعظم الصلاة ما بدنية ما نبغاه، وهذا صادق. فأنت إذا كنت تحفظ القرآن تطلب العلم ولا يقع في قلبك توقير للصلاة أو توقير لوالديك أو توقير لغير ذلك من الواجبات وترك المحرمات، فبالله عليك ما قيمة هذا العلم؟ والله المستعان. قال رحمه الله بعد ذلك ساق حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في قوله إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين إلى آخره. هذه صفة أخرى الآن بعدما انتهى من الإشارة إلى النهي عن اللبس المفرد للنعل، انتقل إلى سنة البداءة باللبس. والحديث متفق عليه، إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذا كما قال ابن عبد البر وغيره محمول أيضا على الاستحباب. وفيه تفضيل اليمين، فيه تفضيل اليمين، وهذا جار على القاعدة النبوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله يعني في شأنه الذي من شأنه يكون فيه يمين ويسار ونحو ذلك. ولهذا قال النووي رحمه الله أن هذا الحديث فيه دليل على تقديم اليمين فيما شأنه التكريم، يعني إذا كان فيه نوع من المفاضلة. لأنه قد يقال لماذا لم يقدم اليمين أيضا في الخلع؟ فيقال إن الخلع ليس شأنه التكريم، الخلع نوع من التخلي، فقدمت الشمال. كما في دخول الخلاء تقدم الشمال في الدخول وتقدم اليمين في الخروج، في المسجد لا العكس، تقدم اليمنى في الدخول ثم تقدم اليسرى في الخروج. فما كان شأنه التكريم فتقدم فيه اليمين، وما كان شأنه ليس كذلك فإن الذي يقدم هو الشمال. الحديث الذي بعده وهو حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه أيضا، وقد سبق معنا في الحديث رقم 33 كان يعجبه التيمم أو يحب التيمم ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره وطهوره. والترجل معروف هو تسريح الشعر، وفي طهوره يشمل الوضوء ويشمل غسل الجنابة أيضا. وهذا قد يقول قائل كيف يكون الطهور بالغسل؟ فنقول ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غسل الجنابة يتوضأ قبل أن يغتسل، وأما إذا لم يكن الإنسان على جنابة وكان الغسل مشروعا فإنه يفيض الماء على جسده إفاضة كما في حديث عمران المتفق على صحته. أما الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة فإنه أحد الطرق التي روي بها الحديث رقم 77 الذي مر معنا قبل قليل من طريق صالح مولى التوأم عن أبي هريرة، لكن هذا الحديث فيه زيادة وهي أن الراوي قال وكان أول من عقد عقدا واحدا عثمان. قلنا قبل قليل إن نعل النبي عليه الصلاة والسلام لها قبلان يعني فتحتان للأصابع، بينما نعل عثمان في أصبع واحدة كما هو الموجود الآن في أكثر النعال التي نلبسها والتي يكون فيها القبال الواحد بعد الأصبع الإبهام. جيد، لكن هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية وهو متروك الحديث، فالسند ضعيف جدا والعمد على الذي مر قبل قليل مع ما فيه من الضعف وهو الحديث رقم 77. نعم.
باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي أخبرنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي أخبرني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو أخبرنا نوح بن قيس عن خالد
بدون إضافة
أخبرنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر رضي الله عنهما ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
المصنف كما سمعتم لبيان الحديث الواردة أو ما تيسر من الحديث الواردة في خاتمه صلى الله عليه وسلم. والخاتم يقال خاتم ويقال خاتم بفتح التاء وبكسرها، كلاهما وجهان صحيحان لكن الفتحة أفصح كما يقول ابن رجب رحمة الله عليه. والحديث الواردة في الخواتيم كثيرة، ولهذا أفردها جماعة من أهل العلم بالتصنيف كالحافظ بن رجب رحمه الله له كتاب مستقل ونفيس جدا اسمه أحكام الخواتيم، وهو مطبوع ضمن مجموع رسائله وأيضا مطبوع في طبعة مستقلة. والخاتم من العادات التي اشتركت فيها الأمم وهو من العادات التي تتوارثها الأمم عن بعضها، وكما يقال من المشترك الإنساني. وفي حديث أنس الذي سمعتموه قبل قليل لما قيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما، فيه إشارة إلى أن تقليد الكفار في أمور الدنيا لا محذور فيه. وفيه أيضا الاستفادة من أو يعني مراعاة الأعراف الدولية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل ما لم تكن مخالفة للشريعة، وهذا شيء معروف ومستقر في أمور الدنيا، إنما المحذور هو الابتداع في دين الله عز وجل. والخاتم يقول العراقي رحمه الله إنه لم يثبت في صفته أي الخاتم النبوي، يعني لم يرد فيه شيء ثابت هل كان مدورا أم مثلثا أم مربعا، هل كان مثلثا أم مدورا أم مربعا. ولكن من شهرة الخواتيم وتداولها فهي تدور أو الفص يدور إما أن يكون مربعا أو مدورا، إما أن يكون مربعا أو مدورا، لأن هذا هو الأقرب لما جاء في الأحاديث الأخرى من كون كلمة محمد ورسول الله كتبت في ثلاثة أسطر. هذا لا يتأتى مع المثلث، لا يتأتى مع المثلث إلا أن يكون حجمه كبيرا وهذا بعيد، فما بقي إلا المدور وهو الشكل الأجمل أو المربع باعتبار تساوي أضلاعه، والله تعالى أعلم. وهناك في لسان العرب يتكلمون عن الخاتم ويتكلمون عن الفتخة، والفرق بينهما كما يقول الأصمعي وأكثر أئمة اللغة إن الخاتم هو الذي له فص، الذي له فص. إيش المقصود بالفص؟ مثل هذا ما ترون في الصورة الآن، لاحظوا المؤشر، يعني يكون الخاتم مثلا مصنوع من فضة ويكون فوقه فص أحيانا منه وأحيانا ليس منه كما سيأتي معنا في حديث أنس بعد قليل، وأحيانا يكون الفص منه كما في هذه الصورة الآن تلاحظون فصه منه، يعني يصنع بحيث يكون شكله ماذا؟ كله قطعة واحدة، فهذا وهذا كما تلاحظون مصنوع من مادة واحدة. لاحظت هذا يا شباب؟ لاحظت هذا معنى قولهم فصه منه. أما الفص الذي ليس منه فهو كما في هذا الصورة هذه الثانية التي تحتاج إلى بس تكبير، وهو تجد مثلا الفص من فضة بينما عفوا تجد الحلقة الدائرية هذه من فضة بينما تجد الفص من عاج مثلا أو من نوع من أنواع المعادن أو الأحجار الكريمة، وهذا نوعا موجودا. فإذا وجد له فص فهذا يسمى خاتم. أما إذا كانت مجرد حلقة فهذه عند أكثر أئمة اللغة تسمى إيش؟ فتخة، تسمى فتخة. ولهذا وهذا مستعمل عندنا في اللهجة الدارجة، يقولون لبست فتخة أو لبست خاتم، لكن الفرق بينهما هو ما سمعتم، وعلى هذا أكثر أئمة اللغة من جهة التفريق بينهما. هذا فيما يتعلق ببعض المعلومات العامة في ذكر الخاتم. والمصنف رحمه الله ذكر فيه ثمانية أحاديث، ذكر في الباب ثمانية أحاديث جلها في صفة الخاتم النبوي، وذكر فيها واحدا يتعلق بماذا؟ بصفة لبسه أو ماذا يصنع الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء، وسيتبين حاله بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما الحديث الأول وهو حديث قتيبة رضي الله تعالى عنه، حديث أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، من ورق يعني من فضة، وكان فصه حبشيا، كأنه يشبه هذا النوع من الأختام الموجودة، الخواتيم الموجودة أمامكم في الصورة الآن. هذا الآن تلاحظون أن الخاتم من فضة والفص حبشي، يعني مصنوع في الحبشة أو قدم الحجر نفسه هذا أو الفص من أرض الحبشة، فصار خاتمه ليس منه. طيب كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء بعد قليل من أن فصه منه، من أن فصه منه، كيف نجمع بينهما؟ بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أشار يعني في الجمع بين الأحاديث، إما أن تكون مرة يلبس هذا ومرة يلبس هذا، يعني مرة يلبس خاتم فصه منه ومرة يلبس خاتما فصه ليس منه، فيحملها على ماذا؟ على طريقة أو على تعدد القصة. وبعضهم يقول إن قوله هنا في قوله في الحديث إنه كان حبشيا أو كان فصه منه ونحو ذلك، فمراده قلنا إما أن يكون الفص يعني من نفس مادة هذا، وإما أن يكون منفصلا عنه، وإما أن يكون منفصلا عنه، يعني يقول يعني يكون مرة متصلا به من نفس الخامة كما تقدم قبل قليل، وأحيانا لا يكون منفصل، وفي لبسه صلى الله عليه وسلم مرة يلبسه، مرة يلبس هذا ومرة يلبس هذا، فحملوه على التعدد، أو أنه كان خرزا فيه بياض وسواد أو عقيق، وإن كان العقيق لم يثبت كما قال العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم بالعقيق، لم يثبت أنه تختم بالعقيق، وهو نوع من الأحجار الكريمة التي يؤتى بها من أرض الحبشة. الحديث الذي يليه وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة، وهذا تفسير الورق الذي قبله، فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى وأبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية، هذا نوع من أنواع علوم الحديث وهو تسمية المكني، تسمية المكني. طيب أبو وحشية هذا من هو؟ اسمه إياس، اسمه إياس. طيب الحديث هذا، الحديث قال عنه الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله إنه حديث غريب جدا، غريب جدا، مع أن ظاهر إسناده الصحة، ولكن هذا نقد للمتن. ما العبارة المنكرة في المتن أو الشاذة؟ أحسنت، ولا يلبسه، هذه هي الشاذة، ولهذا ضعفه الحافظ بن كثير، وضعفه كذلك أيضا الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، كلهم ضعفوا هذا الحديث بسبب هذه الزيادة. والمحفوظ في هذا الحديث أنه كان يلبس خاتم من فضة وكان يختم به، أما كلمة لا يلبسه فهي شاذة لا تصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما قول بعض العلماء أنه لا يلبسه يعني دائما، فهذا بعيد جدا هذا التأويل، والصواب أن هذه اللفظة شاذة، فإن غالب الأحاديث وأكثرها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستديما للبسه للخاتم. أما الحديث الذي يليه وهو حديث أنس فهو في البخاري، قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، كهذه الصورة التي بيناها أو ذكرناها قبل قليل، هذه كما تلاحظونها فصه منه، يعني نفس المادة واحدة، الفص وحلقة الخاتم. والحديث الذي يليه هو حديث أنس في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم، قال لما أراد أن يكتب إلى العجم قيل له، إلى آخره. والمقصود بالعجم هنا عظماؤهم وملوكهم، وهذا يطرح سؤالا، متى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم الذي كان يختم به؟ ابن حجر رحمه الله يرى أنه اتخذه سنة 6 من الهجرة، ورجح ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله أنه اتخذه في سنة 7، وبعض المحققين يقول لا تعارض فيمكن أن يقال اتخذه في آخر سنة ست وأوائل سنة سبع، والأمر قريب في هذا. والسبب أنه بعد أن تثبتت دعائم الدولة في عهده عليه الصلاة والسلام بدأ يخاطب الملوك الكفار وعظماء الروم والفرس وغيرهم، فلما علم أنه من هديهم وسمتهم أنهم لا يقبلون أي كتاب لأنه ممكن يزور إلا بخاتم، اتخذ خاتما، اتخذ خاتما. وهذا فيه كما ذكرنا آنفا قبل قليل فيه أن مراعاة الأعراف الدولية لا بأس به ما لم يكن فيه محذور، لا بأس به ما لم يكن هناك محذور. واتخاذ الخاتم أو عفوا مكاتبة الملوك الكفار ودعوتهم إلى الإسلام هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد حدثنا القرآن أن سليمان عليه الصلاة والسلام كتب إلى من؟ إلى بلقيس، ولما قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي إيش كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. إذن مخاطبة العظماء والملوك وغيرهم بالكتابات ومراعاة الأعراف الدولية في ذلك أمر مشروع وجادة نبوية مشهورة. الحديث الذي يليه متفق عليه أيضا بنحوه لكن من غير طريق ثمامة بل من طريق قتادة، وثمامة هذا حفيد أنس واسمه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس بن مالك، ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك. قال كان نقش خاتمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر أو ورسول سطر والله سطر أو والله سطر. والسبب في هذا أن الخاتم لا يحتمل أن تكتب الجملة إيش أن تكتب الجملة متصلة، وقد جاء في بعض الطرق لكن خارج الصحيح أن أعلى ما في هذه الكتابة هو لفظ الجلالة تأدبا في كتابتها كما تلاحظون في هذه الصورة. الآن لاحظوا موجود لفظ الجلالة في أعلاها هنا، ورسول موجود في الوسط ثم محمد من أجل أن لا يعلو اسمه الشريف على اسم الله تعالى الكريم، وهذا ليس ببعيد لكني لم أتثبت من صحتها وعلى كل حال هذا مشهور جدا وورد في بعض الطرق، وأنا أتكلم على صيغة الكتابة لا على أصلها، أصلها ثابت في الصحيحين ما بشكال، لكن كيف كتبت بهذه الصورة تحتاج إلى تحرير من جهة السند. وعلى كل حال الأمر فيها مشهور جدا، ومثل هذا لا يشدد ولا يدقق فيه. الحديث الذي يليه 89 أخرجه البخاري ومسلم أيضا، وفيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر، وكتب هنا بمعنى أراد أن يكتب، بدليل ماذا؟ الرواية التي قبلها وبدليل مراجعة الصحابة له، فقيل له إنهم لا يقبلون إلا بخاتم فصاغ، مما يدل على أن كتابته هنا الخبر أو الفعل الماضي هنا المقصود به ماذا؟ إيش؟ الفعل المضارع. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والمعنى إذا أردت أن تقرأ، لأنه لم يقل أحد إنك إذا انتهيت من القراءة أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بل الاستعاذة قبل ذلك. ثم الحديث 90 وهو حديث أنس رضي الله عنه، هذا الحديث أحد الأحاديث التي تصلح شاهدا على التفاوت بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وإعلانها. فهذا الحديث الآن لو أردنا أن نطبق عليه طريقة النظر الظاهر إلى السند لقلنا إن إسناده جيد وقوي كما جنح إلى ذلك جماعة من المتأخرين كالمنذري وغيرهم رحمهم الله. والصواب أن هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول، أعله أكابر الحفاظ، أعله أبو داود والترمذي أبو داود والنسائي والبيهقي، وعله أيضا الحافظ بن رجب وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وما سبب تعليله؟ قالوا إن هماما الذي روى هذا الحديث عن ابن جريج عن الزهري أخطأ في سنده، فإن الثقات رووا هذا الحديث عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. الحديث أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. الحديث اللي في قصة النبي صلى الله عليه وسلم ألقى ثم ألقى الناس خواتيمهم بعد ذلك, وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذا الحديث نموذج من نماذج أخطاء الثقات, نموذج من نماذج أخطاء الثقات التي تبين غلطهم فيها. وقد نص رحمه الله نص أبو داود والنسائي كما ذكرت قبل قليل والدارقطني على خطأ همام, ومن تابعه راويان اثنان, يحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس. يحيى بن المتوكل ضعيف وابن الضريس صدوق, لكنهما لا يقويان على الثقات الكثيرين الذين رووا هذا الحديث عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبهذا يتبين أن تصحيح ابن حبان والحاكم والمنذري وجماعة من المتأخرين فيه نظر بين, فإن أقوال هؤلاء لا يمكن أن تقابل بأقوال أكابر الحفاظ الذين أشرت إليهم. ثم وهذه مسألة مشهورة في يذكرها العلماء في آداب التخلي, هل يجوز الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل أم لا؟ وهذه مسألة فيها بحث طويل يعني, وأقوال المذاهب فيها متفاوتة, منهم من يبلغ التحريم ومنهم من يبلغ الجواز مطلقا. وهنا ينبغي أن يفرق بين القرآن الكريم وبينما سوى. المقصود أن حديث الباب أحد الحجج التي احتج بها بعض أهل العلم على كراهة الدخول بما فيه ذكر الله عز وجل, ولكن هذا الحديث معلول كما رأيتم. طيب, قال رحمه الله ساق بعد ذلك الحديث الأخير في هذا الباب, وهو حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أحد الحديث الدالة على سبب اختياره أو سبب اتخاذه صلى الله عليه وسلم للخاتم, فإن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في اتخاذ الخاتم, هل هو سنة أم هو مباح, هل هو سنة أم مباح, والبحث كله في خاتم الفضة, أما الذهب فإنه محرم على الرجال. وهل يستثنى من ذلك يعني هل هو مباح أم سنة مطلقا أم سنة عند الحاجة عند الحاجة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من لم تكن له حاجة به فإن هذا داخل في جملة العوائد المحضة, فليس داخلا في ضروب التأسي أو في الأفعال التي يتأسى بها. ويقوي هذا والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم إلا بعد, أو أنه اتخذه لأنه كان الإمام الأعظم, وما يدل على ذلك توارث أبي بكر وعمر ثم عثمان بعد ذلك لهذا الخاتم. لكن إن جرى العرف بلبسه فلا بأس, لكن أنه يكون محمولا على السنية المطلقة فهذا ليس بظاهر. ومما يدل عليه ما ذكرناه قبل قليل ومجموع أحاديث الباب تشير إلى هذا, فإنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا الخاتم واحتاجه لهذا الغرض الذي تقدم في حديث أنس. ولو قدر كما قلنا أنه كان عرف البلد أن الإنسان يلبس أو الرجل يلبس أو صاحب الدين أو القاضي أو نحو ذلك يلبس أو العالم ونحو ذلك فلا بأس, أما إذا لم يكن العرف جاريا بذلك فيكون حينئذ تركه هو الأولى حتى لا يكون الإنسان لابسا لباس شهرة. يقول حتى وقع في بئر أريس. بئر أريس هذه تنسب إلى رجل يهودي. وسأريكم أنا الآن صورة هذا البئر قبل أن يحصل ما حصل. هي الآن البئر هذه تقع غرب مسجد قباء, كما قلت هذا البئر، هذه البئر هي كانت لرجل يهودي كان عليها حولها مال لعثمان رضي الله تعالى عنه، وقد سقط الخاتم فيها، قد سقط الخاتم فيها لأنها كانت في مال لعثمان. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أنها كانت أن البئر سقط من يد معيقيب وهو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعضهم يقول أنه سقط من عثمان، فيحتمل أن يكون عثمان أمر معيقيبا بأن يمسك فشغل عنه فسقط فنسب السقوط إليه، فنسب السقوط إليه. وأريث هذا كما قلنا اسم أعجمي وينسب إلى هذا الرجل اليهودي، ويقال أن معناها في لغة الأنباط أو لغة أهل الشام قديما الفلاح أو الأكار، أي الذي يكار على الزراعة ونحو ذلك. هذه البئر إلى عهد الثمانينات تقريبا الهجرية، الستينات الميلادية، كانت موجودة وكانت تسمى بئر الخاتم، بئر الخاتم نسبة إلى الخاتم الذي سقط فيه، نسبة إلى البئر التي سقط فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حصل فيها نوع من أو خشية، كان شيخنا ابن باز رحمه الله أيامها كان في المدينة، وبدأت هناك نوع من الحركات كما يقال أو الإصلاحات أو شيء من هذا القبيل حوله، بغية تعظيمه ولفت النظر إليه، خشي الشيخ رحمه الله، وكان معه أيضا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله إمام الحرم النبوي السادس، خشوا أن يكون هذا وسيلة للغلو في هذه البئر، فخاطبوا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وهو مفتي البلاد في السادس في وقتها ومع المسؤولين حتى طمست وسويت بالأرض، خشية أن تتخذ بعد ذلك يعني وسيلة للشرك أو الغلو ونحو ذلك. المهم أن هذه صورتها قبل ماذا؟ قبل أن تطمس وأن تسوى بالأرض، وهي بئر يعني من الآبار ليس فيها شيء من هذا. لكن الآن لو ذهبت لو وجدت في غربي مسجد قباء ربما عرفت مكان بئر الخاتم من هذا التوصيف الذي ذكره المؤرخون والمتحدثون في السيرة. والوقت سقوط البئر كان في وقت سقوط الخاتم في البئر كان سنة 30 من الهجرة، بعد 6 سنوات من خلافة عثمان رضي الله عنه، وقد تكدر لذهابه وبذل جهدا عظيما جدا لاستخراجه فلم يستطع، والحكمة لله تعالى في ذلك البالغة. نتوقف عند هذا القدر، استراحة لمدة ربع ساعة ثم نعود إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.